بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن ما زلنا في الدرس الثاني من هذا اليوم الاثنين بنفس التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي. طبعا نريد أن نكمل الحديث عن القسمة، فلذلك لما قال لا تجمع أرض ذات آلة لسقيها كسانية وشقدف ودلو مع غيرها، ولاحظوا أنه هنا تكلم عن الأرض التي فيها الزكاة العشر، والأرض التي فيها الزكاة نصف العشر، فجعل تقسيم الأرض في القسمة كما لو كانت أرض زكاة فيها نصف العشر أو العشر. يعني درس الزكاة ودرس الميراث ودرس البيع ودرس الإجارة ودرس الشركة، وها هو جزء من درس الزكاة يدخل في درس القسمة، حيث تتداخل أمور يعني في أحكام القسمة، ويعني تراعى فيها كما قلنا البيع ورعي فيها الإجارة من قبل. في قوله ومنع ما فيه فساد، أي قسمة القرعة أو المرادات تمنع فيما في قسمته فساد، كياقوتة مثلا كيف تقسم، الأحجار الكريمة، رحى لها جزء علوي ولها جزء سفلي، قلنسوة ثوب، وجدنا قلنسوة واحدة ووجدنا ثوبا واحدا، فهذا كيف يقسم بين الشركاء إذا كان واحدا؟ فعند ذلك هذا إذا قسم فإنه يتلف، ويكون الحل فيه أنه يباع ويقسم ثمنه. وأيضا قال ومنع زرع، أي يمنع قسمة الزرع وهو على الشجر قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح، سواء كان ذلك بتحر أم بغير تحر. لماذا يمنع؟ وذلك لأنه بيع الثمر قبل بدو الصلاح، بيع الثمر قبل بدو الصلاح، فإذا أردت أن تقسم الثمار التي لم تبلغ حد الصلاح فأنت عندئذ تبيع ثمرا قبل بدو الصلاح. ها هو قد دخل درس البيع. طيب هل يجوز قسمة الثمر تبعا للشجر، تبعا للشجر، هل يجوز أن يكون مع أصله؟ فلا يجوز كذلك. لماذا؟ لاحظوا أننا أمام أشجار عليها ثمار وأشجار أخرى عليها ثمار، وستقسم هذه الأشجار بين الشركاء باعتبار وجود ثمر على الشجر وباعتبار وجود الأصل وهو الشجرة التي يقوم عليها ذلك الثمر. لماذا؟ لأنها لو جازت هذه القسمة، بمعنى افترض أنا عندي أشجار نخيل، عندي 100 شجرة نخيل، تمام، وعندي أن التمر لم يبدو صلاحه بعد، تمام، في هذه الحالة أنا سأبيع عرض وهو الشجرة مع ثمر عليها بعرض آخر وهو الشجرة مع الثمرة قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح، وهذا لا يجوز إلا إذا دخلا على شرط الجد، بمعنى أنك هذا الثمر الذي على الشجر تأخذه كأن يكون ثمرا قبل النضج وقد ينتفع به الحيوان، واضح؟ فإذا دخلا على جده أي قطعه عندئذ يجوز ذلك، عندئذ يجوز ذلك، واضح؟ طيب لماذا قلنا بعدم الجواز؟ كما قلت لأنه لما بادلنا هذه الأقسام بعضها ببعض كأشجار التمر بثمر عليها، نحن لم نتحقق التماثل بين التمر الذي على الشجر والتمر الآخر حتى ولو طاب، لأنني أنا هنا لا أبيع شجرة نخيل تابعة للأرض مع ثمر بنقود، يعني نحن نريد أن نميز بين مسألتين. أنا اشتريت أرضا ب100,000 دينار فيها نخل وفيها ثمر سواء بدا صلاحه أم لم يبدو صلاحه، أنا أبادل عرض بنقود، لكنني في القسمة هنا سأبادل عرض الشجر وما عليه من ثمر مع شجر وما عليه من ثمر، واضح؟ من ثمر. عندئذ في هذه الحالة أكون قد دخلت ببيع ربوي بربوي مع جهل التماثل وهو الثمرة. طيب لو قلت لك هذا ليس ربويا هو طعام بطعام، مثل تفاح شجر تفاح، هذا ليس ربويا. طيب أنا أكون قد بعت طعاما بطعام اللي هو الثمر على الشجر وإن لم يكن من المقتات المدخر كالتفاح والفواكه جميعا، أقول لك بعت طعاما بطعام بشرط التبقية، بمعنى بقاء هذه الثمرة على الشجرة وما تم جدها، وبالتالي هنا في هذه الحالة إما أنك أمام بيع طعام بطعام مع شرط التبقية، وهذا قلنا لا يجوز، هذا على فرض بدو الصلاح، فما بالك على فرض لم يبدو صلاحه، على فرض لم يبدو صلاحه. إذن هنا دخل عندنا مسألة البحث في الربويات، مسألة البحث في بيع الطعام بالطعام في موضوع القسمة بين الشركاء، واضح؟ القسمة بين الشركاء، واضح في هذا الموضوع؟ إذن يشترط في الاقتسام لموضوع الثمرة الدخول على شرط الجد، سواء كان طعاما ربوي أو كان طعاما غير ربوي، واضح؟ فالدخول على الجذ هو الذي يبيح هذه القسمة، واضح؟ كذلك لو أننا قطعناه وفردناه بالأرض ونريد أن نقسمه فيما بيننا بعد حصاده وهو ما زال بإيه؟ يعني ما زال الحب داخل القصبة، يعني مثل خلينا نقول بعض المزروعات تبقى يعني فيما يعرف بقصبتها، يعني مثلا قمح لا يظهر جميع القمح اللي هو يعني مقصود بالمبادلة ومقصود بالانتفاع. فنقول هنا أيضا لو أردنا أن نقتسمه عندئذ إذا تحقق التماثل والتأكد من التماثل فجازت القسمة تطبيقا على أحكام البيع. طب حيث شككنا في التماثل فسد. إذن أنت تحقق المناط، أتينا إلى مثلا مزرعة حصدنا الثمر ونزلناها في الأرض، نقول يا فلان خذ هذا ويا فلان خذ هذا ويا فلان خذ هذا دون كيل، أو كان هناك كيل مع أن الثمرة المقصودة بالشراء والانتفاع غير ظاهرة غير واضحة، فوزننا القش مع ما يرافقه من أربطة، مع ما يرافقه من تراب وما إلى ذلك، فعندئذ قد تحقق الشك في التماثل في القمح أو في التمر أو ما إلى ذلك. إذن عليك أن تطبق أصول البيع في هذه المسألة، سواء في تحريم الجهالة، في تحريم الغرر، واضح، في تحريم الربا. إذن عليك أن تطبق على كل جزئية من هذه الجزئيات، وهذه الأمثلة التي ذكرتها هي تطبيق على ذلك، وهذه الأمثلة هي تطبيق على ذلك. طيب، حتى السؤال هل ينفع الصلح أو التراضي؟ إذا تراضيا على بيع محرم فهذا لا يجوز. يعني لو تراضيا على بيع طعام بطعام مع شرط الإبقاء أو عدم النص على القطع فهذا بيع محرم ويفسخ جبرا عن المتبايعين، فالمراضات هنا ممنوعة لما في ذلك من الدخول على بيع ربوي يشك المتبايعون فيه بالتماثل. يعني لو قسمنا الأشجار في النخيل وعليها ثمر التمر، هذه النخلة عددنا هنا 50 نخلة بين شريكين وهذه 50 نخلة، طيب هل الثمر الذي في حصة ألف اللي هي 50 ألف تساوي التمر الذي في الحصة باء، أم أننا شككنا؟ إذا شككنا وقلنا في ربا الفضل الشك في التماثل كالعلم بالتفاضل، وبالتالي قسمنا 50 شجرة نخيل هنا وخمسين شجرة نخيل هنا، وقلنا أنت لك 50 وهذا له 50 وعليها ثمر، سواء بدا الصلاح أو لم يبدو. إن كان قبل بدو الصلاح فهذا بيع للثمر قبل بدو الصلاح، إن كان قد بدا صلاحه فهنا المشكلة أكبر. إذا بدا صلاحه لماذا؟ لأنني أبادل تمر بتمر، رطب برطب، وأنا أجهل الكمية، فما حكم هذه المبادلة في الشرع؟ حرام ولا تجوز، حرام ولا تجوز، لأنني أبادل هنا تمر بتمر مع الجهل في التماثل. ولاحظوا مع أننا نصرح بأن القرعة ليست بيعا، نعم هي في نفسها ليست بيعا، لكن إذا جئنا لمجمل العناصر المتركبة مع القرعة مثل هذا التبادل نقول إننا أمام بيع، إننا أمام إيه؟ بيع، واضح. أو أن يقسم قسمة فيها تراجع، بمعنى إنه إحنا جعلنا هذه القسمة بس إحنا لنا حق بعد القرعة نبطل، يعني بعدما كل واحد يعرف نصيبه يقول أنا أتراجع أو أنت أعطيني 10 دنانير زيادة وأنا أرضى. فالقسم هذا الذي فيه تراجع فلا يجوز، وعندئذ يكون فاسدا، عندئذ يكون فاسدا. أو أن يعوض أحد الآخر مقابل مبلغ مالي، مقابل مبلغ مالي في القرعة، فهذا أيضا لا يجوز، هذا أيضا فلا يجوز. فإذا دخل على القرعة فإن من وقع يعني الاختيار أو التمييز على نصيبه فهو ملزم به ويجب أن يعني يأخذه ويلزم به جبرا وقهرا، ولا يحق لأحدهم أن يقول أنا أرضى بالقرعة بعدما وقعت مقابل أن تعطوني كذا وكذا. أما في المراضاة فيجوز، لأن المراضاة هي بيع بالمراضاة، لكن القرعة ليست بيعا بالمراضاة، هناك تنفيذ جبري، قد تكون القرعة يعني جبرية وتكون حالة من القسم الجبري، يعني كما سيأتي في موضوع العصبة مع ذوي السهام وما إلى ذلك فيما بينهم في موضوع الإجبار على القسمة. إذن القرعة ملزمة، القرعة ملزمة تماما للشركاء. سبب تحريم أو علة تحريم إنه إذا جعلنا بين شريكين قسمنا بينهما القسم ألف والقسم باء وقال أحدهما أنا أرضى بالقسمة إذا خرج لي هذا القسم ألف فلا بد أن يعطيني شريكي باء مثلا 20 دينارا. لماذا هذه القسمة فاسدة أو هذه القرعة فاسدة؟ نقول بسبب الجهالة والغرر. فأنت يعني تقامر على إحدى الحصتين، الحصة ألف والحصة باء، فإذا خرجت لي الحصة باء فأدفعوا لي كذا، وإذا خرجت لكم الحصة ألف فأدفع لكم كذا، فنحن أصبحنا أمام غرر، وهذا الغرر لا يجوز أبدا، وهذا الغرر لا يجوز به أبدا، ولا يجوز بعد القسمة العادلة أن يرجع أحد على صاحبه بالمطالبة بمبلغ مالي، أو أن يقول قبل الإقراع يقول إذا خرجت هذه القسمة لفلان فأنا أعطيك يا فلان هذا المبلغ وتنازل لي عن هذه الحصة وخذ حصة أخرى، فهذه قرعة لا تجوز. قد بينت العلة في ذلك لأن ذلك من الجهالة والغرر، فيدخلان على المقامرة، نحن أمام قمار حقيقة. أما ذلك في المراضاة فهي بيع على خلاف القرعة، لأن القرعة ملزمة والمراضاة ليست ملزمة لأنها بالتراضي، أنت رضيت بذلك وبالتالي انتفى الغرر في القسمة بالمراضاة. واضح؟ عندي سؤال، هل ينفع الصلح أو التراضي؟ ذكرته هذا سابقا، ولكن في القرعة، القرعة إلزامية، اعلموا أن القرعة إلزامية، إذا وقعت فهي إلزامية وجبرية عنهم، لأن القاسم يقسم الحصص بحسب القيمة المساوية لبعضها بعضا، والقسمة الجبرية بالقرعة يعني إذا لم تكن ملزمة أصبحت القرعة لا معنى لها، ورجعنا إلى القسمة بالتراضي، فليذهبوا إلى القسمة بالتراضي، لكننا نذهب إلى القسمة بالقرعة جبرا عن الشركاء، فقد يضطر إليها الحاكم ويضطر إليها الشريك، وبالتالي نجبر شريكه عليها، فعليه إذا حصل التراضي فبها ونعمت، لكن إذا لم يحصل التراضي عندئذ لابد من القسمة الجبرية، والقسمة الجبرية تكون بالقرعة. نفترض مسألة وهي أن هناك يعني شركاء في بقر أو غنم، وهذا الغنم فيه لبن في الضروع، فهل يجوز للشركاء تقاسم هذا اللبن في الضرع فيأخذ هذا شاء وذاك شاء أخرى وكل يأخذ هذا اللبن مع ذاك مع بقاء الشركة في الذات؟ يعني عندنا شاتان وكل منهم حلوب، تمام، فهل يجوز للشركاء أن يأخذ أحدهم شاة فيحلبها وذاك يأخذ شاة أخرى فيحلبها مع بقاء الاشتراك في الذات؟ يعني تبقى كل شاة على ذمة الشركة بينهما، يعني حتى الشاة التي عند شريكي الآخر هي في ملكي أيضا، أنا أملكها كما يملك شريكي بها. هنا نخشى من الوقوع في الربا، فإذا دخل على المماكسة والمغالبة والمعاوضة فإن ذلك لا يجوز، فإن ذلك لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنها في معنى البيع، فكأنني أبيع لبنان بلبن. متى تجوز؟ إذا دخلا على وجه المعروف، كأن آتي إلى الشاة ألف تدر في اليوم مثلا 3 ألتار من الحليب، والشاة باء تدر في اليوم لترا واحدا من الحليب، فأقول لشريكي خذ هذه التي تدر ثلاثة ألتار من الحليب وأعطني تلك التي تدر لترا من الحليب. فدخلا هنا على المعروف ودخلا على الإحسان ولم يدخلا على المماكسة. ولا يجوز في ذلك القرعة ولا يجوز في ذلك المراضاة مع المعاوضة والمكايسة. يعني من الذي سيأخذ أكثر ونتنافس في من سيأخذ أكثر؟ فإن هذا لا يجوز. فيجوز قسمة اللبن في الضروع بين الشركاء مع بقاء الشركة في الذات بشروط. هذه الشروط أن لا تكون من باب القرعة لأن القرعة ملزمة وفي ذلك مقامرة، فأقرع بينك أنت تأخذ هذه وذاك يأخذ الأخرى أسبوع أسبوع مثلا للبن، هذا ملزم وفيه قمار، أو من المراضاة من باب المماكسة والمعاوضة والمغالبة، فمعنى ذلك أننا نتنافس في مجهول وهو اللبن في الضرع. أما إذا كان على وجه الإحسان والمعروف وخرجا من باب المغالبة ومن باب البحث عن المقاربة، عندئذ نقول لهما جاز لكما لأنكما داخلان على الإحسان، والله يحب الإحسان. فعندما قلت لشريكي هذه تأتي أو تحلب ثلاثة ألتار فخذها وأعطني ذات اللتر، فهل أنا مماكس؟ هل أنا معاوض؟ هل أنا أبحث عن المقاربة؟ هل أنا أبحث عن المغالبة؟ لقد وضح في ذلك جانب الفضل، وضح ذلك في ذلك جانب الفضل. فإذا اتضح جانب الفضل أصبحنا أمام معروف وما على المحسنين من سبيل، وهذا معروف وكلنا مع هذا المعروف. ولاحظوا أن اللبن ليس من باب الإجارة لأنه ليس فيما هو ينتفع من ذاته وتبقى ذاته، بل اللبن مستهلك، بل اللبن مستهلك. ما ميزة الإجارة عن البيع؟ الإجارة تستوفى المنفعة وتبقى الذات، لكن هنا أنا في موضوع الشاتين في المثال السابق نحن نبادل لبنا بلبن، نحن نبادل لبنا بلبن وحليبا بحليب، وهو من كبيع اللبن في الضرع، واضح؟ فلذلك ننتبه إلى ذلك. إذن أريد منكم أن تلحظوا هنا في دروس القسمة كيف تعاملنا مع البيوع جميعا، ومع الزكاة ومع الإجارة ومع القرعة، ومع بعد قليل سنأتي إلى الميراث والشفعاء والشركاء وما إلى ذلك. فهذا درس تدخل فيه دروس كثيرة. ولاحظوا المثال هذا الذي ذكرناه في موضوع اللبن في الضرع بين الشركاء، وإن كان من باب المعروف جاز، وإن لم يكن من باب المعروف بل كان من باب المماكسة لم يجز. هذا هو البناء للفرع الفقهي حيث تتداخل الخبرات الفقهية المختلفة. مما يعني أننا يعني إذا قلنا فقيه الباب مثلا، فلان فقيه في البيوع، ها نحن قد دخلنا في المواريث، واضح؟ ها نحن قد دخلنا في الزكاة في القسمة، قسمة الأراضي فيها بيع وفيها أراضي الزكاة، وتم التمييز بحسب الزكاة. دخلنا في الملبوس الذي يجوز للمرأة فيه الذهب، وأيضا في التركة هناك أيضا قطع ذهبية سواء كانت حليا أو مصاغا، ولا يجوز أن تتقاسم إلا بالوزن، لابد من قسمتها بالوزن ولا اعتبار للجودة والرداءة، واضح؟ لأن الذهب نص في عينه على أنه بالوزن. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.